الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 72 من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو أي منعا وجوازا. باب ما جاء في اللو منعا وجوازا. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللو شرح أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه، فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكرهه، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو اللو، وهذا في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها، لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله، يعني زيادة الألف واللام على اليزيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فنهوا عن قول اللو لما فيه من الاعتراض. قال بعض المنافقين يوم يحد خوفهم وجزعهم وخورهم. قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا وأرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لا أسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. فحفظتها منه، وبذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. وفي الحديث: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، يعني ربما تكون في اليمن، وإذا أراد الله أن تقبض في الهند تذهب الهند، ويسهل لك الله السبل في الذهاب إلى الهند. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال العماد بن كثير: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم أن لا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد: عن جابر بن عبد الله نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك. وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرغبه وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل. قوله: قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد، قال: فلما انخذل يوم أحد وقال: يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال: انخذل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان، ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. وقد رأينا في هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، وإن كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لكن إيمانا لا يثبت على المحنة، ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، أما مطلق الإيمان عندهم أصل الإيمان، هذه قد كررناها مرارا من أجل أن تفهم، مطلق الشيء أي عندهم أصل الشيء لا كل الشيء، أما الشيء المطلق عندهم الشيء الكامل، فعند أن تقول فلان عنده مطلق الإيمان أي الإيمان الكامل، وعند أن تقول فلان عنده ماذا يعني عنده لا فلان عنده مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، أصل الإيمان وعاصي عاصي مسرف على نفسه، لكن أن تقول فلان عنده الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، قال أي الإيمان المطلق الذي أهلهم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلق الإيمان في القلوب انتهى. انظروا هذا الكلام فيه عبرة، كثير من المنحرفين عن السنة يا أخوة ما ينحرف عن السنة ابتداء، يعني من أول يوم يصير مبتدع، لا، لكن يبدأ يتنكر للحق في بعض المسائل، ثم ربما زهد في أهل الحق وتركهم وذهب يجالس أولئك ويشكو عليهم ويشكون عليه ويزيدونه شبها إلى ما قد وقع في قلبه حتى يهلك ويذهب معهم، ولو أنه حين وقع في قلبه ما وقع ذهب إلى إخوانه يستنصحهم ويسترشدهم ويدعو الله عز وجل بالثبات والخير لسلم من البدعة والفتنة، لكن لله الحكمة. قوله قد رأينا في هذا وراء غيرنا من هذا ما فيه عبرة، قلت ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشتام والشماتة وبذل الجد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. شرح. قال في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص الحديث. اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك، المراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخرى مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة، ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه، ليتم له سببه وينفعه، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى، ففعل السبب سنة والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله. أما الذي يقول الاعتماد ماذا فعل السبب ينافي التوكل، هؤلاء ضلال، هؤلاء ضلال بعيدون عن يعني الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد مظاهرا بين درعين، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل الأسباب الشرعية لما خطب في حجة الوداع، جعل ماذا بلال رضي الله عنه عمار يضعان عليه الظلة من الشمس، هكذا كان يأكل ويشرب، وأنكر على الذين حجوا بدون زاد وقالوا نحن المتوكلون. قوله لا تعجزن نون التوكيد الخفيفة ليست في الصحيح، نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعا وعقلا، وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، هذا يسمى بحديث الأكياس وهو حديث ضعيف لكن له شواهد، له شواهد. الكيس يعني الفطن الذي ينتبه لنفسه. فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل أي هذا قدر الله، والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه. قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان يبقى متحسرا، هل يرد له شيء مما وقع في نفسه؟ ما يرد له شيء مما قد فاته وذهب، لكن يبقى متحسرا متندما، أي لما فيه من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر، وذلك ينافي الصبر والرضا، والصبر واجب والإمام القدر فرض. قال تعالى: فما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، خرجه ابن أبي شيبة الإيمان. وقال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وذكر حديث الباب بتمامه، ثم قال في معناه: لا تعجز عن مأمور ولا تجزع عن مقدور من مقدور، ومن الناس من يجمع كلا الشرين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب، ونهى عن العجز، وقال: إن الله يلوم على العجز، ضعيف من حديث عبد بن مالك خرجه أحمد وغيره. والعاجز ضد والذين إذا أصابهم بغيهم ينتصرون. فالأمر بالصبر والنهي عن الجزع مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين: أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع عنه. ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع وغيره: الأمور أمران، مطعون في عقيدة ابن المقفع، متهم بالزندقة. أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه، وهذا في جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذي في حيلة هو ما أمر الله به وأحبه له، فإن الله لم يأمره إلا بما في حيلة له، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أمره بكل خير له في حيلة. وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله، واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين، فالأفعال مثل قوله: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومثل قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، ومثل قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومثل قوله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إلى آيات كثيرة من هذا الجنس. يعني هذا الحسن التي يؤجر عليها، الحسن التي هي الثواب. والقسم الثاني: ما يجري على العبد بغير فعله من النعيم والمصائب، فالخير حسنة والضار سيئة، كما قال تعالى: ما أصابك من مصيبة من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا هو الذي جعل المعتزلة يذهبون إلى أن الإنسان يخلق فعل نفسه، قالوا: يقول الله ما أصابك من سيئة فمن نفسك، في التفسير: فمن نفسك والله قدرها عليك. ولكن المراد بالحسنة هنا الخصب والرخاء، والمراد بالسيئة الشدة والعناء. والآية قبلها في الحسنة في هاتين الآيتين: النعم والسيئة المصائب، وهذا هو الثاني من القسمين، وأظن شيخ الإسلام ذكره في هذا الموضوع لعل الناس أسقطه والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها. بيانه: الآن ما هو الواجب عليك فيما أمرت به من الأفعال؟ الانقياد والمبادرة والمسارعة، لكن ما هو الواجب عليك إذا وقع القدر؟ التسليم والرضا. فإن كان المقدر الذي وقع عليك من المعائب تب إلى الله واستغفر ربك، وإن كان من الأقدار الأخرى من المصائب اصبر لحكم ربك، فإنه لا حيلة لك في رده. قال رحمه الله: ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها، فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارضى وسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يصبر. ولهذا قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق 40 سنة؟ فحج آدم موسى، لأن موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على المصيبة، وبعضهم يظن أنه على المعصية. لا، آدم لم يحتج على المعصية بالقدر، إنما احتج على المصيبة، وقد تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله، لا لأجل كونها ذنبا، وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث، فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس، انتهى. أما الآن نسأل الله السلامة والعافية. لو يرى بعد توبته على أحسن حال تجدهم يتكلمون فيه ويسخرون منه ويزدرونه ويحتقرونه ويعيرونه، تائب من الذنب كمن لا ذنب له. فينبغي لنا أن نحقق هذا الأمر والله، يعني من تاب وأناب وظهر منه الخير خلاص نحمله على ذلك، ولا يعير بأمر قد انقضى ومضى. من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ بل إن كثيرا من الذين يشددون في هذا الأمر ربما يكون الذنب عنده في السر، وتشاهد يريد أن يدفع عن نفسه التهمة، فإذا وقع الذنب في غيره وإذا به يغضب ويأتي ويذهب ويرفع صوته وعقيرته إلا أن يدفع عن نفسه. بينما العاقل ينتبه لمثل هذه الأمور، يعلم أن الذنب قد يقع من أحد الناس ولا نقر المذنب على ذنبه، لكن نقول إن تاب وأناب يعامل بما ظهر منه. وهكذا إذا كان الذنب لم يظهر ما تذهب تشيع الفاحشة وكأنك غيور على دين الله، هذا ما هو من الغير والله. الذي يذهب ويشيع الفاحشة المكتومة هذا ليس من الغيرة في سرد ولا ورد، فإن الله عز وجل الغيور يقول من ستر مسلما ستره الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وحي، والله حي ستير يحب الستر ويحب التجاوز، ولهذا يعفو ويصفح سبحانه وتعالى ويغفر ويستر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة، والثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر ويحب الوتر، والجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ونظيف يحب النظافة، ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين. ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض، ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به، فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك، فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى ولا يتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأن يستعين به، فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه وموردها إليه، فإن فاته ما لم يقدر له فله حالان: عجز وهو مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لوها هنا، بل هو مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته أنه لو قدر لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإن انتفت امتنع وجوده، ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين، حالة حصول مطلوبه وحالة فواته، فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغنى عنه العبد أبدا، بل هو أشد ضرورة إليه، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالة حصول المطلوب وعدمه. وبالله التوفيق. انتهى. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى تفسير الآيتين من آل عمران: الثاني النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابع الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامس الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادس النهي عن ضد ذلك وهو العجز. قال باب النهي عن سب الريح. قال المصنف رحمه الله باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صحيح الترمذي. لأنها إنما قال الشارح لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره لأنه هو الذي أوجدها وأمرها فمسبتها مسب للفاعل وهو الله سبحانه كما تقدم في النهي عن سب الدهر. وهذا يشبه ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده. فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء وأرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الريح فقال إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إن نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا اللهم إن نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح شر ما فيها وشر ما أمرت به. ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم واستدفاع للشرور به وتعرض لفضله ونعمته. وهذا حال أهل التوحيد والإيمان خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. إلى هنا بارك الله فيكم.